السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم الآن لمرافقة الناظم ياسين حيث يتابع لنا عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس العراقي جلال طالباني أن العراق يريد من المسلحين الكرد المتمركزين في إقليم كردستان أن يتوقفوا عن استخدام المنطقة في شن هجمات ضد تركيا وإيران. ونقل عن طالباني أن تصريحاته لا تعني أن بغداد تهدد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتحصنين على امتداد مناطق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية. الرئيس العراقي زار مدينة السليمانية الجمعة، وأضاف في تسجيل لمؤتمره الصحفي أذيع السبت أنه يطلب من المتمردين إنهاء الكفاح المسلح أو على الأقل وقف عملياتهم لمدة عام أو عامين ضد الدولتين المجاورتين لتجنب تدخل أجنبي في أراضي كردستان. كما نقل عنه القول إنه في حال عدم قبول المقاتلين الكرد تعليق العمليات فإنه يتعين عليهم أن يعودوا إلى دولهم وعمل هذا الشيء هناك. في بغداد أعلن ناطق باسم قائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني البرلمانية السبت أن الجبهة قررت وقف مقاطعتها لمجلس النواب والعودة إلى جلسات المجلس ابتداء من هذا اليوم. وأوضح مصطفى الهيتي عضو القائمة البرلمانية في مؤتمر صحفي أن إنهاء المقاطعة تم بعد الاستجابة لأغلب الطلبات التي تقدمت بها الجبهة في وقت سابق. وكانت هذه الكتلة البرلمانية التي يرأسها النائب صالح المطلق وتضم 11 نائبا قاطعت جلسات البرلمان في شهر حزيران الماضي. من المقرر أن يعقد في بغداد الأحد المؤتمر الثاني لدول الجوار بحضور أقطاب دولية مهمة لتقييم الوضع الأمني ودفع عملية إحلال الاستقرار والتعامل مع قضية اللاجئين العراقيين. وصرح أحمد الحديثي أحد مساعدي رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بأن رئيس الوزراء سيستخدم هذا المؤتمر لتقييم التقدم في جعل المنطقة أكثر أمنا بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. في الجزائر أعلن أن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة السبت على ثكنة في دلس على بعد نحو 70 كيلومترا شرق العاصمة أوقع 28 قتيلا على الأقل ونحو 60 جريحا. وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى سقوط 17 قتيلا هم 16 جنديا بحارا ومدني إضافة إلى أكثر من 30 جريحا. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن عملية التفجير جرت بواسطة شاحنة مفخخة يقودها انتحاري، وتعتبر هذه الحصيلة الجديدة الأكثر ارتفاعا منذ الاعتداء الذي استهدف في 11 من نيسان الماضي القصر الحكومي ومقرا للشرطة في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، ما أدى إلى وقوع 30 قتيلا. في رام الله أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت سيلتقي مجددا الأسبوع المقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعلى الأرجح الاثنين لتسريع الاتصالات الهادفة لاستئناف عملية السلام. وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن عباس سيلتقي أولمرت الأسبوع المقبل دون أن يحدد موعد اللقاء أو مكانه. من جهته أعلن مصدر حكومي إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن اللقاء سيعقد الاثنين أو الثلاثاء قبل رأس السنة اليهودية الأربعاء. توجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ليبيا السبت للاجتماع مع الزعيم الليبي معمر القذافي وبحث دور ليبيا كوسيط في مؤتمر سلام دارفور القادم. وكان المسؤول الدولي أعلن في الخرطوم الخميس أن ليبيا ستستضيف اجتماعا يوم 27 من تشرين الأول بين الحكومة السودانية وحركات المتمردين في دارفور، تأمل الأمم المتحدة في أن ينهي الصراع المستمر منذ 4 أعوام. ناشد زعيم الأغلبية النيابية اللبنانية سعد الحريري ورئيس المخابرات السعودية مقرن بن عبد العزيز ناشدا السبت رئيس الحكومة الباكستانية السابق نواز شريف عدم العودة إلى باكستان بسبب المخاطر الناجمة عن ترشيحه للانتخابات المقبلة. وقال الحريري في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماعه في إسلام آباد مع الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف، يجب أن يفي نواز شريف بتعهداته على حد تعبيره. وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس المخابرات السعودية مقرن بن عبد العزيز الذي ناشد باسم بلاده التي أمضى فيها شريف فترة من حياته في المنفى، ناشده عدم العودة إلى باكستان من أجل المصلحة الوطنية. أخيرا وفي مودينا بإيطاليا، تدفق عشاق الموسيقى على مسقط رأس نجم الأوبرا الراحل لوتشيانو بافاروتي السبت للانضمام إلى نجوم الفن ورجال السياسة في جنازة نجم يعد أحد أعظم الأصوات في تاريخ الأوبرا. وكان بافاروتي توفي الخميس عن 71 عاما. ومن بين الشخصيات التي حضرت الجنازة رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي وكوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمعرض فوتوغرافي في البصرة، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة الأردنية والمصرية، كما نتابع محاور مناقشات تجري في أربيل لوضع قانون جديد للطيران المدني في العراق، ونعرج على جامعة الموصل حيث يعقد المؤتمر العلمي الأول لعلوم الحياة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، بعد الاتفاق الرباعي بين المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة والحزبين الكرديين الرئيسين لتحريك العملية السياسية في العراق، تعرض هذا الاتفاق إلى انتقادات من قبل بعض الكتل السياسية الأخرى. للوقوف على هذه الانتقادات، أشار الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي مهدي لمراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم إلى أن هذه الانتقادات هي غير موضوعية لعدم معرفة محتوى الاتفاق وأهدافه، مبينا مزاياه وأهميته في إخراج العملية السياسية من حالة الجمود.
الاتفاق الرباعي ليس كما يتصوره البعض بأنه اتفاق بين الكرد والشيعة، ولكن هذا الاتفاق ذي مزايا عديدة. أولا، هو اتفاق بين الكرد والعرب، اتفاق بين الشيعة والسنة، اتفاق بين العلمانيين والإسلاميين. هذه الأمور كلها اجتمعت بالاتفاق الرباعي. نعم، تعرض الاتفاق الرباعي إلى بعض الانتقادات لعدم معرفة محتوى الاتفاق وأهداف الاتفاق. الاتفاق الرباعي أدى إلى تحريك العملية السياسية برمتها وأخراجها من الجمود إلى الحراك، والدليل على الكلام اتفاق مال بيان القادة الخمسة السياسيين. هذا الاتفاق الأخير الذي كان ثمرة الاتفاق الرباعي وضع النقاط على الحروف كثيرا.
بعد زيارة الرئيس الأمريكي بوش إلى الأنبار، بدأت الأنبار تتوجه نحو هذه المنطقة، حيث عقد قبل أيام مؤتمر عام هناك، وهناك اهتمام بعشائر الأنبار وبدونها، وبالمقابل هناك مخاوف من بعض الجهات حول هذا الموضوع. برأيك ما هي أهمية الاهتمام بموضوع الأنبار؟
قبل أن نقول موضوع الأنبار، يجب أن نخلي عمومية الموضوع، نقول العشائر. عندما نتكلم عن العشائر، يجب أن نعرف طبيعة المجتمع العراقي. طبيعة المجتمع العراقي مبنية على أساس عشائري، وهذا الرقم ما ممكن تجاوزه. والظروف الحالية التي يمر بها العراق، المواطن العراقي من يرى هناك ضعف في الحكومة المركزية، الحكومة المركزية عندما لم تتمكن من فرض هيبة القانون فالمواطن يلجأ إلى العشيرة. هنا بصورة أكبر العراق تعرض إلى خرق إرهابي كبير، فالإمكانيات العسكرية للدولة كانت محدودة جدا. فمجلس أنبار، طحوة أنبار ومجلس إنقاذ أنبار بتحالفهم وبتطهير منطقتهم التي كانت بؤرة إرهابية وتحويلها إلى منطقة آمنة في ظرف زمني قصير، بحيث الحكومة والقوات المتعددة الجنسيات لم تتمكن خلال 4 سنوات من فرض الهدوء التي تمكن عشائر الأنبار من فرضه خلال فترة زمنية قليلة. وجاءت زيارة الرئيس الأمريكي بوش وهبوطه في الأنبار رسالة إلى الداخل العراقي وثم إلى الداخل الأمريكي عن أهمية دور العشائر. أما بخصوص تسليح العشائر والانتقادات الموجهة، هذه كلها نتيجة فقدان الثقة، جسر الثقة بين العراقيين مهدوم ويراد إلى ترميم. العراقي اليوم العشيرة التي تحمل السلاح ضد القاعدة يجب أن تدعم هذه العشيرة من قبل الحكومة لتطهير العراق من الإرهابيين، ووقفة العشائر ضرورية. ونتمنى أن يحدث ما حدث في الأنبار في ديالة وبقية المحافظات التي تشهد توترات.
عبد الهادي مهدي، المحلل السياسي العراقي، مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، الأدباء والصحفيون كان لهم حضور واسع في المعرض الشخصي الأول للمصور تضامن علي العضب في محافظة البصرة، حمل عنوان ذاكرة مدينة. وقد أشار العضب إلى التأثير المحدود للصورة الفوتوغرافية في المرحلة الراهنة. من جانبه اعتبر الصحفي علي الساري أن هذا المعرض جاد في طرح موضوعاته التي تتعلق بالأوضاع المعيشية للمجتمع البصري وعكسه لجماليات البحر والشناشيل وأنهار البصرة. ربيع البصري كان في المعرض ووافانا بالتفاصيل التالية.
ذاكرة مدينة، كان هذا عنوان المعرض الشخصي الأول للمصور تضامن علي العضب الذي أقامه بجهود فردية ليجسد من خلاله تجربته في التصوير الفوتوغرافي. وقال العضب في لقاء مع إذاعة العراق الحر أن الصورة الفوتوغرافية بأبعادها الفنية وقيمتها الإبداعية ينظر لها في المرحلة الراهنة من قبل الجمهور باعتبارها ترفا.
المعرض الشخصي الأول يحتوي على 30 صورة، تتكون هذه 30 صورة من 3 محاور، اللي هو البورتريت، صور تتحدث عن الشط، وصور تتحدث عن العمل. من هذه الصور مجموعة من الصور الأبيض والأسود غير الصور الملونة اللي موجودة. اللوحات قياس 30x40، ما عدا صورتين كانت قياس 50x75.
جمعية المصورين كان لها دور؟
ما لها أي دور جمعية المصورين ولا أي جمعية أخرى، ما عدا أنه مجهودنا أنا وأستاذ عبد العزيز صاحب القاعة.
هل حققت مبيعات في الأيام الأولى من افتتاح المعرض؟
والله بعد لأنه كتجربة جديدة أنه تعرض صور فوتوغراف وأحد يتقدم لبيعها. ولا تنسى أكفر الشغلة، الخجل مرات الناس تخجل أنه تسأل أنه هذه الصور للبيع لأنه تخاف من الرفض أو تصور أنه صور للعرض فقط. وبالإضافة أنه هي تجربة جديدة، خاصة أنه قاعة بالبصرة ما موجودة عندنا، هي القاعة الوحيدة اللي موجودة بالبصرة.
الفنانون والصحفيون والأدباء كان لهم حضورهم الواسع في الأيام الأولى من افتتاح المعرض، ومنهم الصحفي علي الساري الذي تحدث عن تقييمه لمدى نجاح المصور في انتقاء المواضيع التي دارت أعماله الفنية في فلكها.
الحقيقة اللوحات دلت عن تعبير جاد من المصور. المصور ركز على عدة أمور، أهمها كان حالة الفقر اللي يعيش المجتمع، حالة اللامبالاة، ركز أيضا على الخطوط العريضة للفن وطبيعة الفن في محافظة البصرة باعتبار محافظة البصرة تطل على الخليج. فلمسنا من المصور العديد من الصور التي تركز على البحر والخليج والأنهر في البصرة، شناشيل البصرة. كذلك وجدنا هناك تعبير حول يعني طبيعة معايشة المصور للحالة الاجتماعية. تعرف حضرتك أنه الحالة الاجتماعية تنعكس بصورة نفسية في نفس المصور، لذلك راح ينعكس عمل المصور حول هذه الطبيعة الاجتماعية للمدينة، للوضع، كل ما يتعلق في ذهنية المصور. برأيي يعني المعرض كان جاد وخطوة جديدة بالنسبة للمصور، نأمل من بقية المصورين في المحافظة أن يأخذوا حذوة.
وأفاد المصور حازم أبو زمن بأن انحسار فن التصوير الفوتوغرافي في البصرة يعود إلى ضعف الإمكانيات ولجوء المصورين المحترفين إلى مساولة التصوير التجاري بهدف الربح بدل تسخير عدستهم للفن والإبداع في هذا الميدان.
أغلب المصورين هم ناس بسطاء، ناس فقراء، مصدر رزقه هي الصورة. مثلا المصور المتجول هو على مثلا يطلع الكورنيش أو يفتر بالأزقة يريد كسب قوته اليومي، فما عنده ذيش القدرة والإمكانية أنه يسوي معرض. تعرف صورة تكلف، القاعة اللي أجرها تكلف، يعني حالة المصور هنا يعني تعبانة. فيا ريت أنه دعم للمصور، خاصة المصور المتجول. أكو مصورين قدامة يعني لحد ما عنده محل، ما يقدر يفتح محل، إمكانيته تعبانة. أنا كمصور أبدأ أسوي لي في المعرض، المفروض أكو فجهة تدعمني حتى تكون عندي إمكانية لفتح القاعة، بطائق الدعوات اللي أدعي الناس للمعرض. طبعا الإطارات أشتريها من المشترى، لازم تكون أنيقة وحلوة، يعني تخلى بإطار يناسب الذوق. فهذا كل إمكانية المصور يعني محدودة، يعني يعني أكثر المصورين هم يعني على القوت بس فقط.
يذكر أن غالبية المصورين المحترفين في البصرة قد انخرطوا للعمل في المؤسسات الإعلامية، بينما قام البعض منهم بافتتاح استوديوهات تجارية، وهناك شريحة بسيطة منهم تعرف بالمصورين المتجولين الذين لا تكاد تخلو منهم أي منطقة سياحية في المحافظة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
على أيامك ما تسوى حبك، لا بعد غدر أحلامك، بعد حنين الروح دمعك يصب جروح. شوف الزمن أذاب شي عكس قدامك. تصرف جاهل، تركت حطام انسان. طفل وتصرف جاهل تكت حقام انسان روحة حزن متكامل اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصحى ولا تظل غافي سحب وجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت كلامك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتحن ما تستحق ونيتك يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتك أظنها تالتحن أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
أصحى ولا تظل غافي صيح بوجهها كافي
اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك اصرخ غني لا تسكت لو بصوتك كلامك
ما تستحقك لا
لا ضحكت على ايامك
ما تسوى حبك لا
لا ضاعت بدر احلامك ما تستحقك لا
لا
ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين وعرض للصحف الأردنية.
في تغطيتها لأخبار العراق أبرزت الصحف الأردنية العناوين التالية: اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة، علاوي يعلن عن تنظيم لقاءات بين الأمريكيين وحزب البعث، طالباني يعارض إعدام وزير الدفاع صدام، وأمريكا تنفي شنق الكيماوي قريبا، سوريا تنفي إلغاء فرض تأشيرات الدخول للعراقيين، الأمريكيون يستعدون لأسبوع مهم حول العراق، إغلاق مخيم أرويشد مطلع الشهر المقبل. وإلى التفاصيل والتقرير المنشور في صحيفة العرب اليوم والذي ينقل عن مصادر حكومية إعلانها بأنه سيتم إغلاق مخيم أرويشد مطلع الشهر المقبل بعد أن تم قبول اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 107 أشخاص في دولة أجنبية وقبول 20 لاجئا من جنسيات أخرى في أمريكا والسودان. صحيفة الغد تقول إن الأمريكيين يستعدون لأسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل النزاع في العراق، مع توقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش بوش ما إذا كان سيتم سحب عدد من القوات الأمريكية أم لا. أما صحيفة الدستور فتنقل عن ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن تأكيده أن السلطات العراقية ما زالت تطبق قرار منع استيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتها من الأردن عبر حدود طريبيل، رغم إعلان الجانب العراقي خلال حزيران الماضي استئناف استيراد منتجات اللحوم والدواجن من الأردن. كما تنقل الدستور عن نقيب تجار المواد الغذائية قوله أن التجار تكبدوا خسائر كبيرة جراء القرار العراقي كونهم استوردوا مواد غذائية خصوصا للسوق العراقية، مشيرا إلى أن كميات كبيرة موجودة في المنطقة الحدودية منعت من الدخول، نافيا وجود مبررات صحية وأمنية للقرار. وأكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة أنه تمت مخاطبة السفارة العراقية بهذا الخصوص، حيث لا يوجد قرار حكومي عراقي بمنع الاستيراد من الأردن، مشيرا إلى أن الشحنات التي تمت إعادتها لا تحمل رخص استيراد حسب ما أفادت السفارة. وعودة إلى العرب اليوم التي تنقل عن السفير الروسي في عمان قوله إنه لا يستطيع القول إن هناك استقرارا في العراق، واعتقاده أن التركيز يجب أن يكون على الجهود السياسية وأنه قبل كل شيء يجب أن يكون الحوار بين كافة الأطراف العراقية، ويرى أن الاتفاق الأخير بين القوى الأساسية في العراق يشكل خطوة في هذا الاتجاه. ويعرب السفير الروسي عن اعتقاده بضرورة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولكنه لا يدعو للاستعجال والتخبط، بل أن يكون الانسحاب متفقا عليه مسبقا مع العراقيين حتى يتدبروا أمرهم ويتحملوا المسؤولية ويعملوا على توفير الأمن بأنفسهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر، لنرافق الآن أحمد رجب مراسل الإذاعة في القاهرة وعرضا للصحف المصرية.
فضيحة جديدة للنظام العراقي السابق كما وصفتها بعض صحف القاهرة بعد كشف 2 من كبار ضباط المخابرات الأمريكية عن بيع وزير خارجية صدام ناجي صبري أسرار العراق للمخابرات الأمريكية والفرنسية قبل الحرب لقاء مئات الآلاف من الدولارات. وفي الإطار ذاته يعتقد محمود عبد الحكيم في مقال له في الجمهورية أن صدام حسين نفسه كان رجل أمريكا في المنطقة على حد قوله، وتبحث يسرى الشرقاوي في الأهرام عن أسباب خروج بريطانيا من جنوب العراق. نبدأ مطالعتنا من صحيفة المساء التي نقلت عن ضابطين في المخابرات الأمريكية أن المخابرات الأمريكية والفرنسية حصلت على معلومات مهمة من وزير خارجية صدام ناجي صبري الحديثي نظير مئات الآلاف من الدولارات، منها ما لا يقل عن 200,000 دولار من المخابرات الأمريكية وحدها. وأضاف أن جورج تينيت مدير المخابرات المركزية الأمريكية لم يطلع كولين باول وزير الخارجية الأمريكية السابق على المعلومات التي حصل عليها من صبري، والتي كشف جانب منها عن القدرات العسكرية الفعلية للنظام العراقي السابق وأنه لم يكن يمتلك أسلحة نووية. وعلى صعيد ذي صلة يرفض الكاتب المصري محمود عبد الحكيم في مقال له في الجمهورية فكرة أن هدف الحرب في العراق هو التخلص من صدام حسين، لأنه يرى أن صدام هو رجل أمريكا في المنطقة سواء أعلنت أمريكا هذا أم لم تعلنه، لأن وجوده كان يمثل حاجزا أيديولوجيا يمنع امتداد الثورة الخمينية خارج إيران، كما أن وجوده كان هو عامل السيطرة على دول الخليج، وبالتالي لا يمكن سياسيا أن يكون سبب الحرب هو التخلص من صدام حسين ونظامه على حد تعبير الكاتب المصري. وفي الأهرام كتبت يسرى الشرقاوي تقول إن الأوضاع التي صحبت الخروج البريطاني من جنوب العراق تجعله يبدو كقرار هروب، والواقع يقول إنه حتى يخلو الجنوب من هجمات القاعدة فإنه فريسة لتنافس الميليشيات التي حالت دون إنجاح مساعي فرض القانون والإصلاح السياسي والاقتصادي إلا بشروطها، إضافة إلى أن الهدوء النسبي الذي لازم البريطانيين في الجنوب لفترة حتى أصبحوا مسار مقارنات مع الأداء الأمريكي المضطرب انقلب بعد أن أصبحت قواتهم في البصرة هدفا مستديما لقذائف الميليشيات المستعرضة لقواها. وترى الصحفية المصرية أن السياسة الداخلية في بريطانيا لها دور في الانسحاب من الجنوب، وإذا كان رئيس الوزراء براون بالفعل يرغب في إجراء انتخابات في المستقبل القريب أو البعيد لنيل الشرعية على المستوى القومي، فكان لابد له من حسم العراق على حد تعبير يسرى الشرقاوي، والتي اعتبرت أن الأوضاع الداخلية البريطانية كانت أكبر الأسباب المؤثرة على قرار براون الانسحاب من جنوب العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.